بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الفرع المستحدث الذي أشار له بعض الأساتذة أطال الله أيام وجوده، وهو النظر إلى المرأة الأجنبية عبر جهاز التلفاز وما شابه. وقد قلنا بأن المسألة المذكورة لم تعنون في كلمات الأعلام، وإن وردت فيها الفتاوى ببيان أشرنا لبعضه أو سيأتي. قلنا يمكن الوصول للنتيجة من خلال تنظير المسألة بمسألة النظر إلى العوراء عن طريق المرآة وعن طريق الماء الصافي، طيب، وما شابه. اتفاقا أنا ما نقلت البحث الماضي، بس جيد تعمدت. هذا كلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج من أراد المراجعة الجزء الثاني. احنا نقلنا كلامه في البحث الماضي، وأنه من القائلين بأن الأدلة لا تشمل النظر في المرآة والنظر في الماء. زين، هذا كلامه موجود في صفحة 50-51 من المجلد الثاني من كتاب الطهارة في مصباح المنهاج. جميل جدا، هو مشير لما ذكرناه من أنه استفادة المسألة يمكن الوصول إليها من خلال هذه المسألة، مسألتنا محل البحث. ثم إن هذا مختص بما يعكس الحجم دون مثل الظل والصور الفوتوغرافية المعروفة في زماننا، وإن أمكن النظر إليها بالعينات الموهمة للحجم للقطع بقصور الأدلة عن ذلك. إذن النظر إلى الصورة ليس نظرا لذات الشيء، وبالتالي لو كان النظر نظرا إلى الصورة فإن الأدلة المانعة غير شاملة إليه إلى آخر. من أراد مراجعة الكلام. إذن احنا استعرضنا في البحث الماضي أدلة القول الثاني بدءا من كلام المحقق النراقي بالانصراف، مرورا بكلام العلمين السيدين القمي رحمه الله والحكيم أطال الله بقى في عدم صدق عنوان النظر إلى النظر على الصورة، وقد عرفت ما فيه. بقي عندنا في المقام ما أشار إليه السيد القمي قدس الله تربته الطاهرة في المين، وده احنا كان ختمنا فيه الدرس الماضي. السيد القمي رضي الله عنه في مباني المنهاج أراد أن يؤيد النتيجة التي وصل إليها من عدم صدق عنوان النظر على النظر في المرآة أو النظر في الماء الصافي، وبالتالي إمكانية النظر احنا نطبقه إلى التلفاز وما شابه. أراد أن يؤيد ذلك ببعض الروايات الخاصة الواردة في باب الأنثى، وهما روايتان. الرواية الأولى ما نقله الشيخ الكليني قدس سره في كتابه الكافي، وكذا نقلها أيضا الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه التهذيب، وهي رواية موسى بن محمد أن يحيى بن أكثم سأل أبا الحسن الثالث في المسائل التي سأله عنها، وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء، وهذا مما لا يحل. فأجاب أبو الحسن عليه السلام: أما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عذول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة زي ما مثلنا، زي فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه. ظاهر الناس أن الإمام عليه السلام قد سوغ النظر في المرآة، فلو كان النظر في المرآة نظرا إلى العورة لكان ذلك موجبا للمنع من جواز النظر، وإنما أجاز الإمام عليه السلام النظر إلى المرأة على أساس أن النظر في المرأة ليس نظرا حقيقة، وبالتالي لا ينطبق عليه أنه نظر إلى العورة فيرتب عليه الأثر. فتدل الرواية حينئذ على جواز النظر إلى العورة في المرأة بلا إشكال، وتكون موافقة للمدعى. ليش؟ حملها على الضرورة. جميل. يعني إذا المقام مو مقام أنه النظر ليس نظرين، وإنما من باب أنه ضرورة فجاز النظر، والإمام عليه السلام قد عمد إلى تقدير الضرورات بقدرها، ولأن النظر إلى المرآة أقل مرتبة من النظر المباشر فجوز الإمام. تبغى توصلوا لها الشكل؟ خب كلام جيد، نشوف بعد قليل.
بل الكلام يمكن الإمام فيرون شبحا كأنما يظهر منه أنهم مو رؤية حقيقية، يعني قال فيرون شبحا.
فيرون قصدكم زين الرواية فتكون فيرون. خب طبعا بعيد، إذا كانوا يرون شبحا كيف سيحكمون عليه مع عدم صدق عنوان الرؤية؟ يعني ما هو المرئي؟ المفروض أنهم سيحكمون على المرئي. الإمام قصده بشبح يعني صورة هني، فيرون صورة، هذا المقصود. ها لا، خب يرون زين، إنما لن ينطبق عليه عنوان رؤية. يعني كلمة شبح إما أنها متشخصة أو غير متشخصة، فالمفروض أنها متشخصة ليرتب عليها الأثر، والمقصود بالشبح يعني الصورة، انعكاس انعكاس. طيب لا أنت خليك على كلامك.
لا في هذه
يعني كلام، هو يرون صورة لا يرون ذات الخنثى، وإنما يرون انعكاسها في المرآة بعد يرون انعكاسها. طيب أيضا الرواية الثانية وهي رواية المفيد في الإرشاد، قال روى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا، وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعى من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغى ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية من وألحقه زين به. نفس الكلام، دلت الرواية على أن الإمام أجاز النظر إلى المرآة، فلو كان النظر إلى المرآة نظرا حقيقيا ما أجازه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن يستفاد من ذلك أن النظر في المرآة مغاير للنظر المباشر في الحكم، ومع المغايرة يكون حكم النظر في المرآة مغايرا للنظر المباشر، وإلا لو كان الحكم في كليهما واحد بحيث ينطبق عليهما أنه نظر ما كان معنى للتفريق. أي حاجة إلى توسيط المرآة؟ توسيط المرآة غرضه الإشارة إلى المغايرة والاختلاف. طيب ده المعنى، السماء أدري مقصوده هو أو غيره، ده المعنى أشار له السيد الصادق الروحاني أطال الله بقاه في كتابه فقه الصادق، فذكر الكلام اللي تفضل به أبو كاظم تماما، فأشار إلى التالي: لا مانع من البناء على أن النظر في المرآة حينئذ نظر حقيقة، وبالتالي كما يحرم النظر إلى العورة مباشرة يحرم النظر إلى العورة من خلال المرآة، عمدة ما كان أن هناك تفاوتا في الحرمة بلحاظ أن الضرورات تقدر بقدرها، فتكون حرمة النظر في المرآة أخف من حرمة النظر إليها بالمباشرة، وبالتالي لن تكون الروايتان دالتين على رخصة النظر في مرآة للعورة، وإنما تشيران إلى مشروعية جواز النظر حال الضرورة، فترتفع الحرمة بمقدار الضرورة. طيب، هذا الكلام اللي أفدت يا أبو كاظم موافقا لكلام بعض أساتذتنا أطال الله بقى، خب يمكن التسليم به في رواية الإرشاد اللي أشارت إلى هذا المعنى، بينما يصعب البناء عليه في رواية يحيى بن أكثم. ليش؟ المفروض أن يحيى بن أكثم زين يفترض أنه يعتقد بالحرمة. طيب، مفروض أن يحيى بن أكثم يعتقد بالحرمة، بحرمة النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ولو كان بواسطة المرأة. جواب الإمام عليه السلام له باستخدام المرآة يتصور أن يكون جوابا بلحاظ مركوزية، لا بد من وجود مركوزية في ذهن يحيى ابن أكثم. وبعبارة ثانية، المفروض أن يحيى ابن أكثم لديه إشكال أو لديه إشكال، كيف تعالجون الآن هذا؟ فالإمام قال يمكننا أن نعالج هذا من هذا الطريق. زين، الآن مقتضى إشكال يحيى بن أكثم يعني تسليمه بحرمة النظر في المرآة كحرمة النظر فيه مباشرة، عدل لولا الإمام من يقول لا يجوز النظر إليه بواسطة المرآة، ده الترخيص ما هو مورد ضرورة، مورد جواب عن خطأ المركوزية الموجودة عنده من حرمة النظر في المرآة كحرمة النظر مباشرة. واضح كلامي لولا؟ أرجع إلى الرواية حتى بس يمكن يتضح الكلام. سأله وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين فيه يورث الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال؟ خب، من ينظر إليه إذا بال؟ واضح أن هناك ارتكازا ذهنيا عند يحيى بن أكثم أن النظر إليه سواء كان بالمباشرة أم بالواسطة حرام، عدل لولا؟ إذن هني إشكال موجود، فالإمام بصدد الجواب عن الإشكال. جواب الإمام يستدعي بيان خطأ المركوزية الذهنية عند يحيى والتفريق بين النظر كذا والنظر كذا. فقال عليه السلام: فأما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة، فيكون النظر حينئذ إلى الخنثى بواسطة المرآة، فلو كان النظر إلى المرآة كالنظر مباشرة بقي إشكال يحيى. الإمام عندما قال بجواز النظر إلى المرآة فكأنما يريد أن يفرق بين النظر المباشر والنظر بواسطة المرآة، فتكون الرواية دالة على جواز النظر إلى المرآة ولا يكون المورد من موارد الضرورات التي تقدر بقدرها. صار واضح؟ فضلوا عقبوا.
ها شيخنا، يمكن يحيى بن أكثم أصلا ما في ذهنه قضية النظر إلى المرآة، يعني أصلا مو ملتفت إلى أنه يوجد شيء آخر أو حل آخر للنظر غير النظر المباشر.
يعني قصدكم أنه لم يت يعني في انصراف في الرواية أو قدر متيقن في الرواية مفاده اختصاص الكلام بحالة النظر المباشر،
يعني سؤال عن المباشر وغير مرتبط أصلا إلى النظر إلى المرآة،
يعني خلاف ظاهر النص. النص مطلق، زين، النص مطلق، وجواب الإمام عليه السلام واضح بمقتضى الإطلاق، بل لو كان يحيى غير ملتفت إلى المرآة أشار عقب على الإمام بشيء. واضح أن الإمام بصدد التصحيح. يعني من وين ده أنه خصوص؟ من وين إحنا الآن اتفقنا؟ لا، إحنا اتفقنا في الدرس الماضي سيدنا قبتل نأسس أمس غير اليوم، احنا اتفقنا امس في التعقيب على كلام السيد الشيخ النراقي والسيدين الحكيم والقمي ان الكلام مو صحيح، الانصراف ناشئ من غلبة الوجود في تعقيبنا على النراقي، وايضا تعبيرنا على كلام السيد الحكيم والسيد القمي بانه لا يصدق عنوان النظر حقيقة وانما هو صدق مسامحي ما قبلناه. قلنا العرف لا يفرق بين النظر من خلال المرآة وبين النظر مباشرة، هذا احنا سلمناه في الدرس الماضي بعد. اخو ماكو مانع تمام التزم به يعني؟
يعني الحين على الاقل شغل الرواية لما يجيبون من الذي ينظر واضح انه ما يقصد انه بواسطة
من وين؟ هذا مراجع الى الانصراف الناجم من غلبة الوجود، يعني إما أن يكون أمرا مألوفا في ذلك الزمان أو لا، مع كونه أمرا مألوفا أي ينظر، يعني خب مجيء الإمام عليه السلام واضح أن القضية مي قضية غير مألوفة أو غير متعارفة. أقول جواب الإمام ظاهره وهذا المعنى. فضل أبو صالح
قال مثلا أنه قضية في واقعة فلا يتعدى إلى غيره.
خب الكلام أنه قاعد يعطي قاعدة عامة، يسأل عن الخنثى وكيف يتعامل معها ويعطى أنها رجل أو مرأة. تفضل يا شيخ جعفر.
لا زال يعني حتى السؤال في حال الاضطرار، يعني حتى يحيى بن أكثم كان سؤاله في الاضطرار والجواب أيضا كان في حال الاضطرار.
يقول حتى ولو كان في حال الاضطرار، يعني الآن هو يسأل عن وظيفة الخنثى تلحقونه بالرجال أم بالنساء غير؟ طبعا مو مورد اضطرار، أنا ما أقبل أنه مورد اضطرار، في الثاني ممكن زين، أما الأول بعيد أنه بمورد الطرار. وخلاص مولانا يقول لك جنب الرجال والنساء، جلس بين الرجال متحجما ولا تجلس بين النساء. تعلموا إيه؟ ما في حرج. ما في مورد، من وين الاضطرار؟ هو يسأل عن وظيفة الخنثى بالنتيجة، وين مورد الاضطرار؟ مو واضح الاضطرار. طيب أقول يعني بعد التي والتي، طبعا هي روايتان ضعيفتا السند لا يصلحان، حتى لو سلمنا بتمامية الدلالة فإنهما لا يصلحان مستندا لضعفهما السندي. أما الرواية الأولى فقد اشتملت على مجموعة من المجاهيل مثل محمد بن سعيد الأذربيجاني وموسى بن محمد، إلا إذا بني على القبول بكبرى وتفسير علي بن إبراهيم القمي فيمكن البناء على وثاقتهما وإلا فلا. أيضا موجود في سنده الحسن أو الحسين بن علي بن كيسان وهو ممن لم يرد فيه توثيق. وأما الرواية الثانية التي نقلها المفيد في الإرشاد فهي رواية مرسلة بل في غاية الإرسال، ولا مجال لترتيب الأثر عليها من قريب أو بعيد. إذن إلى هنا نصل أن القول الثاني الباني على عدم حرمة النظر إلى العورة أو إلى البدن من خلال المرآة أو الماء الصافي لم ينهض عليه دليل يمكن التعويل عليه. الكلام فعلا في القول الأول وهو الذي اختاره سيد العروة واختاره أيضا غيره من الأعلام من المحشين على العروة ما بين فتوى أو احتياط، حرمة النظر سواء كان ذلك من خلال المرآة أم كان ذلك من خلال الشيشة الزجاجة أم كان ذلك من خلال الماء الصافي. أبدأ بما ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في التنقيح جعل المدار على مطلب وهو عبارة عن التالي، خب جعل المدار على التالي، قال بأن الحرمة تبتني على نظرية خروج الشعاع، طبعا بفرق السيد الخوئي بين مسألة الانطباع وبين مسألة خروج الشعاع وبفصل، فيقول إذا بنينا على نظرية خروج الشعاع من العين زين بحيث يصطدم الشعاع بالمرآة ليصل إلى الجسد المنظور فيتحقق النظر فيبنى عندها على الحرمة، أما لو بنينا على نظرية الانطباع والانعكاس وقل فالبناء على الحرمة حينئذ يكون مشكلا. لماذا؟ لأن المفروض أن صورة العورة أو الجسد هي التي تنتقل من المرآة إلى الذهن وليس نفس الشيء، والناظر إنما يرى الصورة ولا يرى الجسد، والأدلة إنما تحرم النظر إلى الجسد ولا تشمل التحريم إلى النظر إلى صورة الجسد. قبل كل شيء هني لابد من الالتفات إلى نقطة، هل أن المسألة تبتني على مسألة الانطباع أو مسألة الشعاع أو لا؟ أقول أساسا لا تبتني المسألة على أن الرؤية هل تكون بخروج الشعاع أو بالانطباع. باشير بعد قليل للكلام العلمي، الاختلاف لابد أن يكون ملحوظا بالنسبة إلى المرئي وليس بالنسبة إلى الرؤية. بالنسبة إلى المرئي هل يصدق أنني نظرت رأيت زين أو لا يصدق؟ أما الرؤية ناجمة من الانطباع ناجمة من الانعكاس، ده ما له علاقة. هل رأيت العورة أو لم أرى العورة؟ هل رأيت الجسد أو لم أرى الجسد؟ كيف تحققت الرؤية؟ بالانعكاس بالانطباع؟ هذا ما له علاقة. فأساسا التفصيل الموجود في كلمات سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في غير محله. مع ذلك لي على ذلك تعليقان أشير إليهما. التعليق الأول، الثابت علميا اليوم، وبإمكانك يا شيخ عبد الله المراجعة، الثابت علميا اليوم أن النظر يكون بالانعكاس في العين لا بخروج الشعاع، فلا داعي لأن يعلق قدس الله تربته الطاهرة الأمر ويردده، سيما بعد وضوح الموقف العلمي في ذلك، انطباع وانعكاس. نعم، لو أريد الاستمرار خلف نظرية الانطباع لا لزم القول بسقوط حرمة النظر كليا، لأن الدراسات الطبية والفسيولوجية تؤكد أن النظر المباشر نفسه إنما يعبر عن حمل الضوء للصورة لعكسها في شبكية العين، فالعين لا تتصل بالجسد وإنما ترى بالدقة العلمية صورته. فعليه أي فرق بين المرآة والمباشرة حينئذ إذا أردنا البناء على نظرية الانطباع والانعكاس؟ فكما أنا ما رأيت، حتى لو رأيت أنا مباشرة في الحقيقة أنا لن أرى الجسد وإنما سأرى الصورة المنطبعة. وقلت لكم اللي يبغى يا شيخ عبد الله في بحث التصوير يرجع إلى مصباح الفقهاء، هو هناك ذكر التمثيل بشجرة، ما أحد فيكم راجع المطلب، بالتمثيل بشجرة الموز، قال إن الإنسان إذا وقف عند شجرة الموز تنطبع صورته، فيقول هكذا أيضا النظر يكون حالة انطباع. زين الحين وش له علاقة بالدقة العقلية؟
يعني النظر المباشر نظر بعض عند العرف، يعني ولو كانت بتوصف صورة في الدنيا.
بعد في النهاية أنتوا الآن تقولوا انعكاس، لا أنتوا الآن ما تقبلوا النظر عبر الشيشة أو المرآة، تقولوا ده مو نظر، لو تقولوا لأن هذا ليس الجسد وإنما هذا صورة الناجم من الانعكاس. ولذلك أنت أيها السيد الخوئي تقول بأن النظر في المرآة نظر للصورة، ما دام نظرا للصورة بناء على الانعكاس والانطباع لن تنظر إلى الجسد، فبالتالي يجوز النظر. احنا نقول لك أيضا علميا احنا ما ننظر للجسد، ننظر للصورة، هناك انطباع يحصل أو انعكاس يحصل جراء شبكية العين أو قرينية العين أو ما شابه، بالتالي يكون الموجود حينئذ صورة، وما دام الموجود صورة لا فرق بين المرآة والمباشرة بناء على نظرية الانعكاس والانطباع. مجرد حصول الصورة في الصورة لا يغير شيئا في طبيعة الدليل الذي ذكرتموه.
شيخنا يستطيع الإنسان وهو في غرفة بدون أن ينظر حتى إلى الوسائط أن يستحضر من الخيال الصورة.
ما عليه، هذا بيجي بعدين. استحضار الصورة دي أكد كلامنا له، يعني في ذهنه موجود وين؟
ما عليه أي إثم، ما عليه أي مشكلة يجوز له أن يستحضر الصورة.
كيف؟
فلو قلنا أنه نظر إلى مثلاً امرأة مثلاً، زين؟ صار عليه إثم، بعد يومين استحضر الصورة، هل يصير عليه إثمين؟
الحين تخلصتوا إشكالكم. بناء على نقدنا على السيد الخوئي، المفروض إما أن يلتزم السيد الخوئي في المثال الذي ذكرتموه بالحرمة، لأن النظر للصورة كالنظر إلى طبيعة الشيء، أو أن يلتزم السيد الخوئي بحرمة النظر زين إلى الشخص مباشرة، إما ده وإما ده.
الخيال لا يطلق عليه نظر، يعني
ما نتكلم عن خيال يا جماعة الخير، لا يضيع الوقت في أشياء جانبية. أنا ما أتكلم عن خيال، أتكلم عن صورة يا جماعة الخير. ارجعوا اليوم إلى جوجل، اسألوا جوجل كيف تتحقق الرؤية. يا مولانا روحوا اليوم إلى فحص العيون، من يحطوا قدامك فحص العيون ويراوك صورة ويراوك كيف تصير، هذا هو اللي يصير الانطباع في الذهن. ما أتكلم عن الخيال، أنا أتكلم أنت الآن، أنا لما أراك وش يقولوا في الحقيقة؟ يقولوا يصدر من العين شعاع يضرب فيك، يرتد إلي مباشرة، ترتسم صورتك في ذهني بصورة مقلوبة، عدل لو لا؟ مو هذا اللي يقولوا علميا في قضية الرؤية؟ إذن أنا في الحقيقة لم أراك، وإنما أنا قاعد أعتمد على الصورة الموجودة في الذهن. ما أتكلم عن خيال، أتكلم ده علميا. فإذا أنتم بتلتزموا بالانطباع وبالانعكاس، ما يفرق بين المباشر وبين المرآة ببخشيد. يعني
الشيخ لو يستخدم الشعاع العين، يعني قصدك؟
لا، طبعا يقولوا سابقا يقولوا أن العين هي التي تصدر الشعاع.
الحقيقة النور او الضوء يضرب جسد ويذهب الى العين.
هسه في نهايه المطاف شيخنا الجليل، شيخنا الجليل، احنا نبغى الان التالي، انه الرؤيه الخارجيه تكون عباره عن انطباع صوره في الذهن. هسه الشعاع يصدر من الجسد، الشعاع يصدر من العين، الشعاع يصدر من السماء، من الارض، ما خصنا، يخصني في نهايه المطاف أنك لا ترى الشيء وإنما هذا اللي يهمني. فإذا أنتم تقولون بأن بناء على نظرية الانعكاس والانطباع في المرآة لا ينطبق عنوان النظر لأنه يرى صورة ولا ينظر الجسد، إذا حتى هذا الخارج بناء على نظرية الانعكاس. ولذلك أنا أقول إشكالنا على السيد الخوئي، التفصيل في غير محله، مقتضى الكلام البناء على إما حرمة النظر أو جواز النظر. نعم، إشكال أبو صالح اللي جابه بس ما استمر عليه. إشكال أبو صالح في محله، هذا الكلام الذي قررنا إنما هي دقة علمية، والمفروض أن المقام ليس مبنيا على الدقة العلمية، وإنما المحكم هو العرف. ففي مثل هذه الموارد لو جئنا نسأل العرف، هل يفرق العرف بين النظر إلى المرآة ويقول بأن النظر إلى المرآة ليس نظرا لأنه نجم من الانعكاس ومن الانطباع ومن بخلاف النظر، أو العرف لا يفرق؟ العرف لا يفرق، سواء كان النظر إلى الشيء من خلال المرآة أم كان النظر إلى الشيء من دون المرآة، العرف يقول لقد رأيت جسد هذا الرجل، رأيت جسد هذه المرأة، سواء كان قد رآها في المرآة أم كان قد رآها في الماء الصافي أم كان قد رآها مباشرة. نظرت إلى شعر المرأة، نظرت إلى جسد المرأة، ولا يلتفت كيف كان النظر، صار واضح. إذن هذا يساعد على أن الأدلة لو تمت اللفظية إطلاقا وعموما فإنها بمقتضى الصدق العرفي سوف تكون شاملة لكافة أنواع النظر بواسطة أو بدون واسطة، صار واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للإشكال الأول. إشكال الثاني، ولذلك حتى بس نجيب لتقريب المثال، يا سيد زكي متون ذكرت يجوز النظر لمن أراد أن يتزوج المرأة فينظر لشيء منها. طيب لو أرته ذلك من خلال المرآة ونظر، يصدق عليه أنه نظر لو لا يصدق؟ قبل شوي تقول ما يصدق، يعني سيد زكي أنا خطابي لسيد زكي
يصدق.
شيخنا النظر
صورة
فيديو حتى في اللغة استعماله يتوسع، يعني الحين كان في زمن من الأزمنة يطلق على هالشكل، الحين يتوسع يعني نفس مفهوم النظر. يمكن أن ذاك الزمن مثلا ما يستخدم كده، الآن يستخدم. يعني أقول نفس اللفظة تحتاج لها دراسة هذه،
يعني تغير العرف، يعني
ذاك
الزمن عرف ما
فيه. طبعا ده الكلام مو دقيق، المعنى لا يتغير، ولو كان المعنى يتغير ما لمعنى نرجع إلى الفراهيدي خليل بن أحمد وإلى ابن فارس وإلى وإلى. زين، إذا ليش نرجع لكلمات اللغويين؟ نرجع نشوف المعنى، ما نرجع نشوف الاستعمال. الحجة هو المعنى مو الاستعمال. أنتوا اللي تتفضلوا بالآن تتفضلوا باستعمالات، هذه الاستعمالات ستكون استعمالات مجازية أو يكون من باب تعدد المصادق. هذا لا مولانا، الكلام غير دقيق. الإشكال الثاني على السيد الخوي، قلت ما ذكره السيد الخوي رضي الله تعالى عنه من بناء القول بالحرمة في النظر هنا غير نظرية خروج الشعاع من العين على وجود ارتكازي على وجود ارتكاز عدم الفرق بين النظر إلى العورة وصورتها، فيكون هذا النظر جابرا لعدم دلالة الأدلة على تحريم النظر إلى الصورة. هذا يحتاج إلى دليل فيه تأمل. وجود ارتكاز متشرعي على مساواة النظر إلى الصورة للنظر إلى الجسم نفسه في أحكام الستر والنظر لو لم يكن متعين، لو لم يكن بعيدا، لا تزعلوا، لو لم يكن بعيدا، لكن لا نستطيع الجزم بدائرته. فالسؤال عن سبب وجود هذا الارتكاز، نصوص الكتاب أو السنة لم تتضمن الإشارة إلى هذا الموضوع. زين، فبالتالي ما هو السبب؟ فهم العرف أو المتشرع للنصوص، زين، بحيث أنهم فهموا منها الحيلول دون النظر إلى صورة العورة، فالنظر إلى صورة العورة يستفاد منه، لا فرق في الصورة بين أن تكون الصورة قائمة بين إلى آخرة، فعلا ما فيه. ولذا إنصافا أقول التفريق في غير محله. من هنا مدار الأمر على ملاحظة العرف، العرف لا يفرق بين كون النظر بواسطة أو النظر بغير واسطة. وعلى المختار من أن عمدة الدليل هي الضرورة الفقهية نلتزم، كما يحرم النظر بصورة مباشرة يحرم النظر عن طريق المرآة، ويحرم النظر عن طريق الماء الصافي، ويحرم النظر عن طريق الدوربين أو ما شابه، لصدق عنوان النظر عرفا وهو الموافق لكلمات أهل اللغة. ومن يدعي خلاف ذلك يأتنا به ما يشير إلى مغايرة هذا المعنى. إذن بحسب الفرض، خرجنا الآن ومننا بيصير تطبيق المتبقي، بحسب الفرض خرجنا إلى التالي، إلى أن عنوان النظر لا يفرق بين الواسطة وغير الواسطة، وموضوع الأدلة هو عنوان الرؤية وليس عنوان الرأي كما بينا، فتمام عنوان الرؤية فبالتالي يرتب الأثر. نظرية الانطباع والانعكاس لا أساس لها. إذا وصلنا لهذه النتيجة يتضح الحكم في المشاهدة في التلفزيون، لأن في النهاية المشاهدة في التلفزيون عبارة عن نظر بواسطة، فإذا بنينا على حرمة النظر ولو كان بواسطة، وأننا لا نفرق بين المرآة والماء الصافي والمباشر، سيكون الحكم حينئذ واحدا. نعم، يبقى الكلام في التفصيل بينما إذا كان مباشرا أو غير مباشر، كما ورد في كلمات بعض الأعلام أطال الله في بقاء، وهذا مما لم أعرف له وجها. ما هو الوجه في التفصيل بينهما؟ تمام موضوع الحرمة ما هو؟ عنوان النظر. فإذا صدق عنوان النظر بني على حرمته، سواء كان مباشرا أم لم يكن مباشرا، فلا فرق بينهما. نعم لو كان شيء آخر لم أصل إليه فذاك أمر. وأوضح من ذلك التفصيل الذي ورد في كلمات السيد الخوئي في الاستفتاءات كما في صراط النجاة، فإن السيد الخوئي فرق بين ما إذا كان الناظر إلى الصورة الفوتوغرافية يعرف المرأة فلا يجوز، وبين ما إذا كان لا يعرفها فيجوز. ولعله أيضا يظهر من كلماتي بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف كما في المنهاج أيضا هذا المعنى لا أعرف له وجها. لماذا؟ لأن تمام المداري عندنا على شنو؟ تمام المداري عندنا على صدق عنواني النظر، فإذا صدق عنوان النظر رتب الأثار، لم يصدق عنوان النظر لن يرتب الأثار. النتيجة التي نخرج إليها في نهاية المطاف أنه لا فرق بين النظر في هذا الأمر والنظر في هذا الأمر. يقع الكلام في استثناء آخر يأتي، والحمد لله.